فإذا الزمان المعتبر في المقصود أن على القول الراجح فهو ما أدى إليه اجتهاد الحافظ كذب عن الزمان المعتبر باختلاف الناس واختلاف الأحوال واختلاف السلطان. ومنها
أنه إذا فقد
وله 90 سنة فإنه يجتهد الحاكم،
وما دون 90
إن كان ظاهر عادة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد، إن كان ظاهر عادة السلامة انتظر به إلى تمام 90 سنة منذ ولد. فإذا كان ظهر الهلاك يقولون 4 سنين، إذا كان ظهر السلامة 90 سنة، إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم. نعم هذا معنى. نعم هو السبب الآن موجود، سبب الصلاح موجود، الشرط غير موجود، لأن ما يكون موجود إلا إذا فقد الميت. الظاهر أنه يرجع إلى الميت، وإذا عفى عن القصاص فقد قصاص.
ومن
هذا
القصاص
لو أمره غيره، لا أحسن من جماعة قصاص أمره غيره ما ينفح، لأن هذا الذي يجع قبله حتى يختم بموته.
ومن هذا لو أمره غيره بإعتاق عبد يظنه
فإن الطلاق تصويره بفرقه يصير بفرقه. رأيت من يقول عندي ثلاث الأصل ولعلها يصير بفرقه بفرقه يعني ولعلها يصير من عندكم ذكر فيها عنها لا بفرق فهم عندي ان الطلاق يصير بفرق فيها عندي الصحيح في هذه المسألتين مسألة العشق والطلاق أن هذا يرجع إلى النية. فإذا كان الإنسان ما نوى المرأة ولو وجهها بالطلاق، فإذا أمر قال طلق امرأة في هذه فقال لها أنت طالق وتبين أنها امرأة. المؤلف ذكر فيها الخلاف، والصحيح أنها لا تطلق. لماذا؟ ما نوى أنها طلق، هو مطلق على أنها امرأة موقف. وكذلك لو قال أعتق عبدي هذا أو أعتق هذا العبد فأعتقه يظنه عبد من؟ عبد الآمر. الصحيح أن عبده لا يعتق، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل ما على باله أن يطلق زوجته ولا أن يعتق عبده، وكونه غره لا يقتضي أن نصيه حكم القاصد الناوي. ما هي النية؟ مثل ما قلنا يطلق ما نوي. إذا نهى امرأته وقال أنت طالق وتبين أن المناداة غير اللي هو طلق، فإن العبرة بما نوي، العبرة بما نوي. أشار إليها قال أنت طالق يظنها زينة مثلا، فتبين أنها ما تطلق. هل تطلق لأنه نواها؟ فقوله أنت، وإن كان يعين هذه المرأة لكن عينها على أنها هي فلانة التي نواها، فالأعمال بالنية. نعم أيهم إلى أنهم يقولون إن المواجهة بالطلاق تطلق وإن كان نوى غيره. فنقول لا، المواجهة بالطلاق إذا لم ينويها فلا تطلق، إنما الأعمال في النية. مواجهة يعني خطب قال أنت طالق. أخر جملة أن
الطلاق يصير بفرق
عنه هنا إلا يقول أن الطلاق لما قال أنت طالق وواجهها ثم قال أنا أردت المطلقة الثانية، يقول هذا أشبه منها الهزو واللعب، والطلاق ما هي الهزو ولا لعب، فيقع على التي عينها وإن كان لا يريدها. فالصواب أنه لا يقع عليه، وأن هذا ليس بهزو ولا لعب، ولا أراد هذا، لا أراد الطلاق، لا أراد أن يقع الطلاق على هذه المرأة لا هزوا ولا جدا. ها؟ أيهم تطلق المنوية، أما الثانية المواجهة ما تطلق.
وقد تبين وجود شرط صحته، وهذا يبين ان من مساله التفاتا الى مساله بيع الهاجر والمشهور مثله، وهو قول القاضي وقال ابو العقار بن صالح هو الصحيح. وهذا يوجه وجه بطلان البيع في المسائل المشهور بها.
واضح. الآبق لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه سن البيع. فإذا اشترى
آبق أن يظن أنه لا يقدر على تصريده وهو في الواقع يقدر، لأن الآبق موجود مثل في بيت فلان ممسوك مفرك وهو موجود في بيت فلان، فهل يصح البيع بناء على ما في نفس الأمر أو لا يصح بناء على ما في ظن المكلف؟ يقول فيه وجهان، وصاحب المعني ذكر احتمالا بالوقت، لأن إذا كان يعتقد أن بيع الآبق لا يصح فإنه لا يصح، لأنه إذا اشتراه في هذه الحال صار متلاعبا، أما إذا كان لا يدري عن ذلك فإن البيع يصح لأنه غير متلاعب، وقد تبين أن هذا الأبدع مقدور على تسليمه. هنا فقال إنه كم صفحة؟ بعض هي نوعان أحسن، يعني لأن اللي عندكم فهم أن الواو للعقل وهي للاستماع، واللي عندنا ما فيها عقل هي أحسن، اللي عندنا أحسن، لكن عندنا فيها عدم استفهام. اللي عندكم هنا ها؟ طيب
هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه نية الجازم فلا يصح قطاعه بهذا التردد ما لم يكن الشكو غلبة ظن تكفي مثله في قطاع العبادة أو
لا. يكفي يعني تكفي؟ لا لا حتى ولا تختلف، لا مثل ها هنا وهنا وذلك وهذا ها؟ لا هذا يختلف معنى وشي شلون شلون شلون
وهي
نوعان حدوما ايه فلا اللي عندك هنا التفكير والثاني سواء طيب نبدا طيب
فلا يصح
لقاءه بهذا التردد، لكن لا تظنوا يا جد كل واحد معنى اني اوبقكم على هذا.
نحن فغلبت الظن بدخول الوقت وطهارة ما يؤثر من في ذلك، ومن أمثلة ذلك إذا صلى يظن نفسه
ما إذا صلى نعم
ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه مسجدا فتبين من الأخيرة ومنها
فإذا كان القاضي الآن إيقاع العبادات أو المعاملات أو غيرها مع الشك في وجود شرط الصحة، هل يقع وتصح العبادة وهو شرط في شرط صحتها أم لا؟ يقول مالك هذا نوعان، النوع الأول ما يشترط فيه الجزم، فالذي يشترط فيه الجزم لا يصح مع التردد والشك في شرط صحته، لماذا؟ بفوات الشرط، إلا إذا كان التردد غلبة ظن يكفي في مثله إيقاع العبادة أو المعاملة، فمثلا إذا غلب على ظنه أن وقت المغرب قد دخل ولم يتيقن لأنه غيب، فهنا يجوز أن يصلي ولا لا؟ يجوز، مع أنه متردد، لو قيل له هل تظن بأن الشمس غربت لقال لا، لكن يغلب على ظنه. هنا نقول الصلاة تصح مع هذا التردد، كيف تصح مع التردد؟ نقول لأن هذا التردد فيه غلبة ظن يكفي في مثلها في مثله إيقاع العبادة، ولهذا جاز الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غيب ثم قعد طلعت الشمس، استفسارهم هنا هل هم متيقنون غروب الشمس؟ لا، لأنه لو تيقن ما طلع، لكن يغلب على ظنه، يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. الآن جاز الفطر مع غلبة الظن، إذا جاز الفطر تجوز صلاة المغرب ولا لا؟ تجوز مع غلبة الظن. لو صلينا المغرب بناء على غلبة الظن واستمر الشك ولم يتبين لنا أن الشمس غربت ولا أنها لم تغرب، فالصلاة صحيحة. لكن لو تبين أنها لم تغرب وجب علينا أن نأتي بالصلاة، وتكون الصلاة التي صليناها نفلا نفلا بناء على القاعدة المعروفة في الفقه، وينقلب نفلا ما كان عدمه. نعم. كيف الصوم؟
وقاعد الثانية هو الإسلام لقاعد العبادات يوم العقول وغيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعل عزم معلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ إذا نوعا أحدهما
على تحقيق لعنده تحقيق حقه نحط نسخة عنده حقه
مع الاشتراك فيه نية جازمة فلا يصح إقاعه من هذا التردد ما لم يكن الشك على الظن اليقين في غرفه إقاع الإله أو العقل كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة المال والكون ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا قل يظن نفسه موحدا فتبين مطهرا، ومنها لو شك عن سلام يتنفس القصير في السفر أو الحضر.
طيب إذا صلى يظن نفسه محجبا فتبين مطهرا، هذا على وجهين. الوجه الأول أن يظن نفسه محدثا وكان على طهارة، فهذا تصح العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثاني أن يغلب على ظنه أنه مطهر وكان محدثا فيقول إنه محدث ولكن أظن أنه يظن أنه مطهر. فظاهر كلام المؤلف أنه إذا دان متطهرا فإن صلاته فطر، ولكن هذا خلاف المذهب، فإنه إذا كان محدثا وشك هل تطهر أم لا فإنه لا يصلي حتى يتيقن أنه مطهر ولو غلب على ظنه أنه مطهر، لأن الأصل بقاء الحدث، والحدث المتيقن فلا يزول إلا بيقين. نعم.
ومنها لو تفتح للحلام يتمسح الخفين في السحر او الحضر فمسح يوما اخر بعد انقضاء مده الحضر ثم تبين انه تبع في السحر لزمه اعاده الصلاه بالشك، وهل يلزمه
للشك الله احسن.
وأن يلزمه إعادة الوضوء فيه وجهان، أحدهما لا يلزمه ورد جزمة المغني لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه، فمن شك في الحدث فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محدثا. والثاني يلزمه لأن المسح رخصة ولم تتحقق إباحتها فلم يصح، فمن قطع وهو يشك في جواز القطع.
ظهر السلام المون أصح لأن مات صحيح ما هو رقصة لكنه تابع للوضوء. أيهم ف... يكون هو الأصل منزل إذا شك له في حرار أو في سفر إيه؟ فهو يغلب لأنه حضر بعضهم يقول لا الأصل إبقاء الحضر إذا شك له في حضر أو سفر فالأصل إنه ما سار حتى الآن يكون ابتداءها في الحضر وبعضهم يقول الأصل عدم المسح يكون ابتداءها في السفر ومن هذه الواجب عليهم إذا شك الواجب عليهم أن يقتصر على يوم وليلة ولهذا قال في لازم تقنع أو شك في ابتدائه فمسح مقيم فمسح مقيم نعم نعم يصح لرفع الشك والآن إنما فعل هذا لرفع الشك يقول إن كان متوضعا فالجدين وإن كان محدثا فلا أحد ما في شيء نعم هذا ما ذكره المؤلف تعلق طيب الصحيح ما عندك الوضوء لا عندك الوضوء
ومنها لا يتوضأ من إناء من الشبك ثم تبين أنه طاهر لم تصح طهارته في المشهور وقال القاضي المتصل يصح وهو يرجع إلى
لا بالتاء
وقال القاضي أبو شفيل صحيح وهو يرجع إلى أن الجزء لصحة الوضوء لا يشترط فما سبق ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض إن كان محدثا أو الوقت ومنها لو توضأ شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض إن كان محدثا أو الوقت
أو الوقت قد دخل إن كان محدثا أو الوقت قد دخل وإلا شو؟ أو الوقت قد دخل لا أو الوقت قد دخل لا الله من إنسان عندك ليش ما
فذكر ابن عقيل انه يجزئه لان هذا حكمه ولو لم ينوي فاذا نواه لم يضره
صح رجل توضع ساكا في الحدث ما في اقل منه مؤمن فنوى ان كان محدثا في هذا الطرف يعني وضع لرفع الحدث وإن كان غير محدث فهو تجري والثاني صلى الفرض قد غلب على ظنه في كل وقت لكن ما في أفضل يجوز أن يصلي الفرض بهذا ولا لا يجوز فقال إن كان فرضا إن كان الوقت قد دخل فهو فرض وإلا فهو نحن يقول ابن عقيل أنه يصح لأن هذا هو الحكم فإذا تبين مثل بعد أنه محدث صار فرضا إذا تبين أن الوقت قد دخل صار نهلا فإن لم يتبين فهو فرض ففي هذه الحالة الآن لا يخلو إما أن يتبين أنه في الوقت أو قبله أو يبقى على ما هو عليه إن تبين أنه في الوقت ففرض في الصلاة وفرض في رفع الحدث لتبين المحدث إذا تبين أنه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء والحدث مرتفع من الأصل لأن ما أحدث وهو بالنسبة للصلاة نفل فيعد الفريضة إذا لم يتبين إيش فالصلاة صلاة لأنه يجوز الصلاة بغلبة الظن نعم نعم
لو لم يتأكد
بكل
وقت ما
تصح
في
النقل
لأنها
ثلاث ركعات لكن هو غلب على ظنه
هل
تفقد النقل؟ غلب على ظنه أمام إذا غلب على غلبه يصلي ولا ما يصلي؟ طيب صلى وتبين أنه في الوقت، تبين أنه في الوقت. لا هذا صحيح، صلى صلى كذا تبين أنها خارج الوقت فهنا بقي أن يقال هل يصح بقي أن يقال في صلاة المغرب فيها الشلل. الشلل الأول أنه هل يصح أن يتنفل مع وجود وقت النهي، لأن ما قبل الغروب وقت النهي. وثانيا هل يتنفل بواحدة بثلاث قصر. المشهور من المذهب أنه يجوز التنفل بالثلاث، يجوز التنفل بالثلاث وبالواحدة أيضا وبالثنتين وبالأربع. لكن الصحيح أن التنفل بالوتر غير مشهور، فلا يكون عليه الله ورسوله فيكون مردودا. ولكنه لم يتيقن الآن، إنما نقول لأنه لم يتيقن أنه نفل. وكذلك نقول بالنسبة للصلاة قبل الغروب، يقول لم يتيقن أن الشمس لم تغرب، بل إنه يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فلا يؤخذ بهذا. نعم أيه يفوق ليه خلاص. نعم أيه صحيح. نعم ولا ما حد تكون قادم تقرر. نعم نعم
لو كان له مال حاضر وغائب فأجاز فاعل ونوى أنها عن الغالب إن كان سالما وإلا تطوع فبان سالما أجزاه لما ذكرنا. وحكي عن أبي بكر أنه لا يبدله لأنه لم يخلص النية عن الفرض، ويتخرج منه وجه التي قبلها أنه لا وفق
يتخرج ويخرج ما يخرج.
ويتخرج منه وجه التي قبلها أنه لا يفتح، وأولى لأن هناك لم يبن على أصل مستصحب ولكنه بنى على غلبة ظن بدخول الوقت، وهو يكفي في صحة الصلاة.
كيف ويتخرج منه وجه التي قبلها أنه لا يفتح، التي قبلها أنه لا يفتح. نعم ولكن سبق أنه يحفظ اللي استقبلها. نعم.
ومنها إذا نوى ليلة الحج إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، فهل يجزئه عن رمضان موافق؟ ينجني على أن نية التعليم هل تشترط لرمضان؟ فإن قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب لم يجزئ، لأنه لم يجزئ بالتعليم ولم يبني على حقه مستصحب يجوز القيام فيه، بخلاف مسألة الجفاف. وهذا بخلاف ما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا قائم عنه، وإلا فأنا مخطئ، فإنه يصح قيامه في أصح الوجهين، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يطلع تردده، لأنه حكم قومه مع الجسم. والثاني وهو
لأنه واضح، يعني لأنه في الواضح
لأنه هو حكم قومه مع الجهل، وهو قول أبي يحيى لا يجزئه للتردد. ونقل صالح عن أبيه أنه يجزئه أن نية المتردد مع الغم دون الصبر، لأن الصوم مع الغم لا يخلو من تردد ينافي الجهل، فإذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بإلا في حال
الصوم. تردد في النية. نعم.
فإذا ترددت
في النية أو النية. لا، فإذا تردد في النية. هذه من قراءة الصواب. فإذا تردد في النية، تردد في النية، احذف التاء وحط في حتى بدل التغيير.
فإن
فإذا تردد في النية فقد نوى إثم الصوم فلا يضره بخلاف الحال.
طيب نعم عندنا نعم لكنها نصفة حكم الصوم مع نصفة
فلا يضره بخلاف حالة الصحيح فإنه لا يستعد فيها بلا
حال بدون تعب حالة هو الأكثر عند الفقهاء من أن تنحى والصحيح الأصح عدم التأنيث حال مؤنثة معنى لا لفظا فهمتم كثير من الناس يؤنثونها لفظا يقول في هذه الحالة والصواب في هذه الحال نعم في حال الصواب حال الحال الأولى صح ما هو الحالة الأولى هو الحال الأولى ولا هو الحال الأول أيضا فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى أحوال صح أم أعرف من حالة نعم من حال تصلح حال مؤنث حالات مؤنث حال نعم إذا تردد في النية إلى الآن مصححته فإذا تردد في النية فقد نوى حكم الصوم معه يعني مع التردد
والمرأة الثانية لا يحتاج إلى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة وقد سبق من أمثلته إلى نفحة امرأة المسؤول قبل أن يجوز لها النفاق ثم تبين أنه كان جائزا للصحة والهام.
لكن هو في الصحة أحسن وفي الصحة أحسن ها؟ أيهم هنا هذه المرأة فقد زوجها وإذا فقد الزوج يضرب له المدة المعروفة حتى يحكم الموت هذه المرأة تزوجت قبل ثمن المدة ثم تبين أنه كان معك قبل أن تتزوج هنا. طيب هذا المفروض ضربنا له مدة 4 سنوات قلنا إذا مضى 4 سنوات ما جرى الخبر فهو ميت المرأة هذه بعد ما مضى سنتان تزوج إذا الآن ما تمت المدة ما يجب تزوج ثم تبين أن زوجها كان قد مات بعد سنة من فقده يعني قبل أن تتزوج فإذا الزواج الآن صحيح لأنه كان من امرأة ليس لها زوج هنا لكنه مفتوق في صحته فيخير أيه لأن هذه المرأة تبين أنها أن زوجها قد مات قبل أن تتزوج فقد وقعت النكاح الآن في حال يجب أن تتزوج فيها فهي وجهان للأصحاب وهذه مبنية على أن هذه العبرة بما في نفس الأمر أو بما في غنم المكلف وقد سبق الكلام عليه الحاجة اللي قبل هذا ما يفتح النكاح
لو كان
له عند ربه ها؟ أيها سيوس أخذنا 3
قبل
بس أخذنا 3 ساعات لا 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 ما أنت
منها لو كان له عند رجل جنان رضيئة فطارته عليها وهو يجحو بطارها فيه وجهان
ومنها لو كان
له عند رجل جنان رضيئة
جنان رضيئة
فطارته عليها وهو يجحو بطارها
لا عندها ضمير بالهاء صح عندها ضمير
ويكفل وقراءها ففيه وجهان احدهما وهو قول القاضي في مجرد لا يصح لانها ليست سالفه فتكون مصارفه عليها وهي في الذمه ولا حاضره فتكون مصارفه على عين والثاني وهو قول
المعاقب لا فتكون ماذا عند الثاني كذا فتكون مصارفه احدهما صراحة الثاني صراحة شوي
ولا حاضر
عجيب
الثاني وهو قول ابن عقلي أنه يصح لأن الأصح بقاؤها
لأن الأصل لأن الأصل لأن الأصل
لأن الأصل بقاؤها فصار كبيع الحيوان من غالب بالصفة فإنه يصح ماء بماء تلفه لأن الأصل
لا تلفه
مع سماء تلفه لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقل
وقال
لأن الأصل بقاؤه
العقل لا بقاؤه يعني بقاء الحيوان غائب نصفه لا لا نعم لأن فرقاؤه
قال ابن عقيل
وقال عندي في وقال ايش عندك انت
قال
طبعا عندي بالواو صح صح
وقال ابن عقيل ان كانت باقيه فقال الله وصح العقل وان كانت سالفه تبين غلام العقل وهذا الذي قاله صحيح الشياخ لفتح غير صحيح فاما ان شكان فلما كنت لتفتح المضمون في ذمه فينبغي
كيف سلفت لا سلفت ان كان العلم والوديعة
فاما ان سلفت سلف المضمون في ذمه فينبغي على تعليل النقود فينبغي على تعليل النقود للتعليل فإن قلنا يتعين فإن قلنا تتعين لم يصح العقل وإلا صح وقرنت الجنانير التي في الجنة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التأمين فلا يصح على ما في الجنة
يكون عندي إلا في الأسفل إلا
إلا على الوجه
الذي يشترط فيه للصرف التأمين
مقام
الوديعة إلا عندنا لا وحاط نصفة في سبب من المتاخر إلا وهذا هو الصحيح إلا حتى ما أخذوا المكبرات حتى المكبرات يا سيد الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ومن هذا وصله في سراء دجالية فاشتراها ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف في الملك ثم قال إن كنت أذنت لك في شرائها فقد جئتكها فهل يصح أم لا على وجهين أحدهما لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي بن عقيل والثاني يصح ذكره بالكاف احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع بعلمانه فلا يؤثر بثبوت العقل فلا يؤثر ذكره بالعقل كما لو قال جعتك هذه ان كانت جاريه ويشهد له نص احمد في روايه ابن عثور بصحه بيع الغائب ان كانت سالمه فان هذا محتوى اطلاق العقل فلا يعود تعليق البيع عليه.
القول الصحيح في هذه المساله أنه يصح، لأنه إذا قال إن كنت أذنت لك فقد بعتك، فهذا إذا تبين أنه قد أذن له، إذا تبين أنه أذن له صار باعه بعد منه. وإن لم تبين، وإن لم يتبين أنه له، فإنها للوكيل في العقد الأول، فهي إذن للوكيل على كل تقدير. وقوله إن البيع لا يصح تعليقه، الصحيح أنه يصح تعليقه، وأن كل عقد يصح تعليقه، لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. والأصل في الشروط في العقود الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. أقول إن الصحيح تعليق جواب تعليق البيع بالشرط، لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه هنا. وأما قوله إن كان ذلك هذا الغائب إن كان كارما، فهذا واضح أنه تعليق على ما لا يصح البيع إلا بوجوده، لأن البيع لا يقع إلا إذا كان كارما. نعم.
من حرجات في عهد كانت من حسنة وقوع الصلاة فيه. قال أصحابنا هي رجعة صحيحة غافرة للشك، وهي المسألة التي أفتى فيها شريك بأنها
شيء عند نصف حارج فطول اللي عندي مثلا عندي مقبوع، لكن على الهامش نصفة وهذه هذا الوهم. حط نصف ثاني
وهي المسألة التي أفتى فيها شريك بأنه يصدق ثم يراجع، ومأخذه أن الرجعة مع الشك في الصلاة يصدقها ثم علقت على شوك، ولا يصح تعليقها، فلا يصح تمثيل قوله بمن شك في نجاسة ثوبه.
ولا يقول فلا يصح، فلا كالمعلقة على شرط ولا يصح تعليقها عندنا، ولا يصح في القول. وانتم ايش عندكم في الفاء؟ نعم.
فلا يصح تنكير قوله لمن شك في نجاسة ثوب فأمس أمر بتنكير.
إذا اللي عندنا أحسن، اللي عندنا أحسن، لأن التنكير بمن شك في نجاسة مستقلها، ما هي متفرعة على قوله لا يصح تعليقه. أنا عندي بالواو ولا يصح تعليقه، ولا يصح تنكير قوله لمن شك في نجاسة ثوب. حطوا على الأقل نسخة عندكم، فلا حطوا على الهامش نسخة ولا.
ولا يصح تنزيل قوله لمن شك في نجاسة ثوبه فأمر بتنزيله ثم يغسله، وكذلك لم يصب من لم خلق به.
عندنا وكذلك يقين لا وكذلك أحسن، وكذلك أحسن،
وكذلك لم يخرج من أدخل قوله في أقبال المغسلين، فإنما أخذه في ذلك خفي عنه. فأما الرجعة مع الشك في حصول الإباحة بها فمن
قال أنا يعني هذا القول، وإن شاء الله بعض الوجه وهو كما يقول العامة قطع الشك في اليقين، لكن هنا دواء أحسن منه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يصنع فوكا أو يجد ريحا. فنحن نقول ما دمت شاكا، ما دمت شاكا في نجاسة الثوب، فالأصل الأصل الطهارة، ليس والله أنا شاك النجاسة أروح أقول عليه ثم غسل. نعم. أو واحد يفكها الأحدث أو لا يحدث علشان يتوقف. ذكرنا هذا أن أقول الآن أن هذا غير صحيح. عندنا حديث صحيح واضح في أننا نبني على على اليقين في مثل هذه الأمور، واليقين أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقطة الرجعة مع الشك في الطلاق، وأصلا ما صح ما وقع الطلاق حتى نصح الرجعة، ولا يحتاج أن نقول راجع. ماذا نقول؟ نقول الزوجة ما أصل.
فمن طلق
وشك
هل طلق
ثلاثا أو واحدة؟ يعني كمان خمس شوية شيء دقيقة الكلام.
فمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع العدة فيصح عند أكثر أصحابنا هؤلاء، لأن الأصل بقاء النكاح، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد شك في انقطاعه والرجعة استيفاء له، فصح ما شك في انقطاعه. وعند انصراف لا يصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق.
وتصح مع الشك لأن رجعة استبقاء له، ورجعة استبقاء له، لا استبقاء له فتصح. كيف عندكم كذا؟ لا استبقاء، رجعة استبقاء من جسيفة المراجع يستبقى زوجته، استبقاء له فتصح. ها؟ لا فتصل.
ورجع في استبقاء له فتصح مع الشك في انقطاعه. وعند الخرق لا يصح
لا تصح.
وعند الخرق لا تصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق، فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج وإصابة.
عندنا فقد حصل به. فإنه إن كان ثلاثا. إن كان. هل وش نقول عنه؟ إيه. إيه. لا إن كان. صح طيب. إن كان.
لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الصلاة، فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل له التحريم
به. فقد حصل به التحريم. نعم.
فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة، وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد. فرجعت في العدة لا يحصل بها الشيء إلا على هذا التقدير فقط، فلا يزول الشك مطلقا، فلا يصح
فلا يصح
ولا
يزول. لا أحسن أفع ها؟ كيف؟ أي نعم إذا خلصنا الكلام عليها. نعم
إلا على التحريم فقط، فلا يزول الشك مطلقا، فلا تصح لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه. يقوم مقام تحقق في وجود الحكم مع الشك في وجود المانع، فيستصحب حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغى المانع من التحريم.
والله حطوك عندي بين قوسين. عندي لها استقصد حكم السبب من وجود بين قوسين. فهم اللي عندكم؟ إذا نحط عليها إشارة خاء يعني أنها نصها. نعم.
حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه كما يلغى ما تيقن وجود حكمه. وقد استسهل كثير من الاصحاب كلام الخراطي في تعليله لانه تيقن التحريم وشك في التحريم فظنوا انه يقول بتحريم الرجعه وليس بلازم كما ذكرنا.
وظنوا نحو ما يقصد. طيب هذه المسألة إذا طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدا فالأصل الأصل واحد، وهذا هو الذي عليه أكثر أصحاب كما قال المؤلف رحمه الله أنها واحدة، وحينئذ يحل له أن يراجعها لأنها واحدة والواحدة سؤال يعني. وقال بعض العلماء القراء الفراقي رحمه الله وهو صاحب المختصر الذي عليه المغني خاص المختصر الفراقي قال إنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تيقن أن الطلاق واحدة، وحينئذ إذا راجع فإن الرجعة مشكوك فيها، تكون الرجعة مشكوك فيها فلا تحل بها المرأة إلا بعد زوج ولكننا نقول في الجواب على هذا إنها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بأنه معدوم لأن الأصل الواحدة هنا.
ومنها لو حكم حاكم في مسألة
الحاكم عندنا ألف ما يحكم ما يحكم.
ومنها لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها لما نرى أن الحق في غيره حكم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن أبي موسى. وقال الثامري بل ينقض حكمه لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق. أحدهما تنقض جميع أحكامه من فقد أهليته وهو قول أبي الخطاب وغيره. الثاني تنقض كلها إلا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه، وينقض ما وافق الاجتهاد لأنه ليس من أهله وهو اختيار صاحب الدين. ويشبه هذا القول في الوصف
نعم ويشبه هذا قول نسخة
ويشبه هذا قولنا في الوصي الفاسق إذا قسم الوصية فإن أعطى الحقوق للمستأجر المستحق المعين يصح قبضه لم يضمن لأنه يجب إيصاله إليه وقد حصل وإن كان بغير معين أو الثاني.
نعم إذا حكم الحاكم في مسألة مختلفة فيها لما يرى أن الحق في غيره فهو آثم لا شك فيها آثم وعاصي. لماذا؟ لأنه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد أنها خلاف الحق، مثل لو حكم في أن الغاصب في أن الغاصب لا يضمن بالسعر نقص السعر وهو يرى أنه يضمن نقص السعر، فهنا حكم في مسألة مختلفة فيها بما يرى أن الحق بخلافه، يقول هو آثم طيب هل ينقض حكمه؟ في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله، والمذهب أنه ينقض حكمه لأنه خالف ما يعتقده، وهو بنفسه يقر الآن، يقر بأن الحكم فاقد فينقض. والقول الثاني أنه لا ينقض لأنه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقورا لأننا لا ندري الصواب فيما يعتقد أو فيما حكم به، ولكن الصحيح أنه منقض، وأن الحاكم إذا حكم بما يخالف النص أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فإنه ينقض له، ولو لم يقل بذلك لصار فيه تلاعب الأحكام، فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى أنه دقيق. نعم كيف؟ نعم القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه. نعم إنها قاعدة الأصل عدم النفوس.
صلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحكم بإقبال من استهم بركب العزة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه حكم صحيح، وإن حصلت قاضي يقيم سنده هل هو الإسلام المستمر على
المستند في مسنده؟ نعم إما خلناهم لأن أنا نابت من هذا الضمير.
وإن حصل التردي في مسنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعيه أو الإسلام المتجدد على فقره صحة نصه منه؟ وقد قال الخراطي: ومن شهد ثمن.
نعم المتجدد.
وقد قال الخراطي:
إن كان عندك أنت نسخة مجددة يمكن. نعم.
وقد قال الخراطي: ومن شهد عليه بالردة أقال ما كفرت، فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يشرك على شيء قال فيموني، لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد. قال: ولا حاجة في نبوت إسلامه إلى الكف عن صحة ردته. ونقل محمد بن الحسن عن أحمد فيما أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد، فشهد قوم العدول أنه تلقى أنفه أول، وقال: هو لم أفعل، أنا مسلم. قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم. وذكر كلاما معنا أن إنكاره أقوى من الشهود، وكذلك نقل أبو طالب في رجل
نقل عنه
وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل فنص فحكم فقال لم أفعل، قال يقبل منه. وعدل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع ويقبل منه، فإذا أنكر بالكلية فهو أولى بالقبول. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة.
ثبت عليه مش عندك ثبت عليه. نعم.
وليس في هذه الروايه انه ثبت عليه عزه، ولا فيها انه ولد منه غير انكار عزه. واما مساله محمد بن الحسن ففيها انه قال: انا مسلم. وذلك يحصل به الاسلام فالشهادتين.
فهو الشهادتين عندك بدون فهو، لأن عندي مصحح صح ومجرد نسخة بعد. رحمك الله.
وذلك يحصل به الإسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يبقي في الرجوع إلى الإسلام ولو ثبتت عليه الردة للبينة، وهو خلاف قول أصحابنا. وأن وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر ففي المؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله ويقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حج الزنا.
وأما إن ثبت كفره
بإقراره عليه ثم أنكر ففي المؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه.
فقبل عندكم فقبل هو المعنى ما يختلف. نعم
ويقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت للبينة كما في حد الزنا.
عندنا ها من السكين عند 86 نعم لا عند 86 إنه كفر يقبل قوله ولو شهدوا عليه بالردة، لأن إنكاره للردة يستلزم الإسلام. الأصحاب يقول لا، إذا ثبت أنه كذب فلا بد أن يجدد إسلامه، ولو أنكر لا ما نقبل ما يقولون منه. يعني لو قال أنه مغفر يقول لا بد أن يجدد فيقول أنا مسلم أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن نعم ها الشك، لأن شككنا الآن شككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع الشهود هنا، فهل نقول إن هذا الشك يرتفع بإنكاره أو لا؟ نعم شرحنا هذا في الدرس، هي شككنا الآن، فهل نبي حكم الإنكار هنا ونقول نقبل إنكاره كإقرار أو ورجوع؟ يعني ما ثبت أصل الردة. نعم اي نعم، سواء ثبت انه مرتد او لم يثبت كلامه الان لا لا ممكن اذا قال مثلا ما ارتد، هو تارة يقول انه ارتد ولكن هو مسلم الان هذه واضح، وتارة يقول ما ارتد ابدا والشهود يقولون لا نشهد انه مرتد، وفارق يدعى عليه بدون شهود، كالإمام أحمد يقول متى أنكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود. لا على خلاف فيما إذا ثبت رجته بالبينة، أما مجرد اتهامه بأنه ارتد هنا لا 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 هذه لازم نسأل، هذه القاعدة هذه من جزء قراءة البخاري بالليل لازم نسأل. لا إذا انتهى نحن اتفقنا عليه في الأول ننظر كيف هي أشياء تحتاج إلى مراجعة ردنا.
قال الإسلام والثمانون الملك أربعة ألوان، ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. أما النوع الأول فهو عامة
وارية. نعم كيف؟ عندك نعم معنى ما يختلف، لكن من جهة المطابقة للعبارة التمثيل أقرب مطابق من غير ملك منفعة، إن كل اللي قبله كله منكر لكن ما يأخذ معنى، أقول ماذا ما يأخذ معنى. نعم
أما النوع الأول فهو عامة أملاك الوالدة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وبر وغير ذلك. واعلم أن ابن عقيل ذكر
واضح هذا واضح فيه ملكين ومنفعة. أنا إذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته، إذا وهبته ملكت عينه ومنفعته وهكذا. هنا
واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع
أو في الأسباب المقتضية لها. الأسباب المقتضية لها مثل إيش؟ البيع، الهبة، الميراث، الوصية، الصدقة. نعم.
واعلم أن العاقل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان، وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى.
في يملك خليها نفسه إلا عندنا مالك قصة.
وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون به شرعا، فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق، ومن كان مالكا لنوع منه فملكه مقيد ويختص باسم خاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك. وكذا ذكر ابن الداوود في كتابه ورع البيان. وكذا تقاض الزاهون في كتاب غرى البلاد، ورجح الشيخ تقي الدين رحمه الله على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع، ولكن
ملك الانتفاع منكم هذا يتضح هذا صلح باسم عندك. وعلى كل حال إذا أطلق الفقهاء الشيخ رئيس الدين فهو شيخ سامي الجنية رحمه الله. أما مثلا أما لو أطلق ابن حجر وغيره من المحدثين تقي الدين فهم أكثر ما يطلقونها على من تقي العلم، لكن الفقهاء الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فهو شيخ الإسلام الجنية. نعم.
على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع.
ملك الانتفاع. نعم. صح.
على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك انتفاع، ولكن تقسيمها هنا وارد على المشهور. النوع الثاني
على المشهور يعني عند الفقهاء رحمهم الله أن هذا يملك العين والمنفعة. أما على ما ذكر ابن عقيل وصاحب الواضح إلى غرى البيان فهو لا يمكن ملك الأعيان، لأن ملك الأعيان لله عز وجل، ولهذا لا يملك الإنسان التصرف فيها كما يشاء. لو أراد الإنسان أن يحلق ثوبه هل يملك ذلك؟ لا. فلو كان مالكا لعينه فكان له ذلك لأنه حر. إذن حقيقة الأمر أن ملك الأعيان لله عز وجل، لكن إن ملك الإنسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه أحد من المخلوقين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء أو على المشهور عند الفقهاء يسمى مالك العين والمنفعة، وإن لم يملك إلا شيئا معينا فهو غير مالك، يكون حسب ما تقيد به إما مستأجر أو مستعير أو ما أشبه ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب، الخلف هنا قد يقول قائل إنه خلف لفظي، قد يقول قائل إنه خلف لفظي، لأن ما دمنا متفقين على أن هذا الذي يملك العين لا يمكن أن يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله، كلنا متفقون على هذا، لكن خلاف هل هذه ملك لي أو ملك لله وأنا أتصرف فيها حسب أمر الله عز وجل. وعلى القول الثاني لأخذ حسن تيمية وما ذكر معقيل لا يمكن أن يرد علينا تقسيم ملك العين الإشباع والمنفعة، إنما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد. نعم 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 إيه، لكن انتفع بها مباشرة تتلف على حساب، تتلف تدور على حساب كل ساعة تمضي فقد استوفيته، أما العيقة هي باقية. هذا هو الفرق. حين عليه هو دقيق، لأن أنا ملك المنفعة، المنفعة كل ما مضى زمن انقرضت، العين باقية الآن، لكن المنفعة إما أن تكون معطلة أو مستعملة في هذا الوقت، مثلا من الصبح إلى الظهر قد أكون أستعمل هذه المنفعة فأنتفع بها، وقد لا أستعملها فتكون معطلة لكنها قد فاتت الآن، تعتبر بمنزلة ثالثة. ولهذا لو كنت مستأجرا ما أملك أن آخذ مقابل هذا من المؤجر، فهذا هو الفرق. ولا حتى الانتفاع أيضا ما يمكن ينتفع والإنسان إلا على وجه المأذون في الشرع.
النوع الثاني ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب بالوصية بالمنافع الواحد وبالرقبة الآخر أو تركها للورثة. وقد قال أحمد في رواية مهنة في من أوقى بخدمة عبده أو ضحى دابة بخدمة عبده أو ضحى دابة بركبه.
نعم نعم ما في هذا منه. فيما أوقى بخدمة عبد هنا من صعبين،
فيما أوقى بخدمة عبد أو ضحي دابة صرخة أو بدار فتن. فقال الدار لا بأس بها، وأقرأ العبد والدابة لأنهما يموتان. قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع داره، لأن الدار تحرم أيضا، وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدون إبطال الوصية. قال شيخ
محمد القاضي حتى اللي عند عبد الرحمن دون.
وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية. قال شيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد عنه
عند نقال اي نقال عند قال ولا وقال.
قال شيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد احمد ان الوصية لا تجوز الا بما يدوم نفسه، فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الحكم.
من له ادنى نظر هو معنى واحد، لكن التعبير اللي عندك احسن.
فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الفقه، فولا ان يقول هذا الامام
مثل هذا الامام.
وإنما أراد أن العبد والدابة إذا أوقى بمنافعهما على التأبيد فلم يترك للورثة ما ينتفعون به، فلا يجوز أن يحسب ذلك عليهم من الميراث. فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع، بل هو ضرر معه بجواز الوصية.
وقد شرط الله بجواز الوصية قضاء عليه.
بل هو ضرر معه. وقد شرط الله تعالى لجواز الوصية عدم المضارة، لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحتسب على الورثة منها شيء، ولا يصح الإيصاء مع هذا الرقبة.
ليش؟ وعندي ثلاثة كله. أنت عندك ثلاثة كله. وعنده الأولى يحسب والثاني يحسب، وعندنا كلهم يحسب. اللي عندي مصح، اللي عندي مصح صح هذه هذا الرحمن فلا يحسب لسواق اللبغة الأولى.
ولكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصالة فهذه وصية للرقبة فلا يحسب على الورقة منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة. وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورقة أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية بامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين سيبقلان. أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص، وفي آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعينه الاثنين في وقتين. واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبا والعمراء. واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبا والعمراء.
ظهر لي أنه استدل كان شخص ثاني جميع لهم.
واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبا والعمراء، فإنها تمليك للرقبة حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة. حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة، وهذا المعنى منسك في الوصية بسكن الدار، لأن هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي بموت الموصالة وبخراب الدار، فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة.
والسلام على أهل ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين، وهو ثالث بالاتفاق والهضابان. أحدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور، منها الوصية بالمنافع كما سبق، ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة المرء، فإن في دخول هذه الوصية وجهين. ومنها الوقت، فإن منافعه
منفعة المرء، يعني لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة وهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها، لكن هل يملك البر؟ يعني هل يملك أن يجامعها؟ في هذا وجهان. والراجح أنه لا يملك ذلك، لأن الله قال: والذين هم لفروج حاضرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها. نعم.
ومنها الوقت، فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه، وفي ملكه رقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة.
وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في آخر الفوائد. الموقوف عليه لا شك أنه يملك المنافع، مثل إذا وقفت هذا البيت على شخص فإنه يملك المنافع، يسكن أو يؤجر أو ما أشبه ذلك. وإذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه، ولكن هل يملك الرقبة؟ في هذا خلاف. أما المذهب فيملك الرقبة إلا إذا كان الوقف عاما كعلى المساكين، أو على من لا يملك كعلى المسجد. وأما إذا كان على قوم معينين يملكون فإنهم يملكون الرقبة والمنفعة. نعم.
ومن الأرض الخرجية المقرة في يد من هي في يده بالخراج يملك منافعها على
التأمين. ودنا قبل الله نوزع من الأكل والعشب أو ما عن الشيء.
والضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه إدارة
ومن الأرض الخراجية
ومن الأرض الخراجية المقرصة في يد من هي في يده في الخراج يملك منافعها على التعليم
وشي ايش يعني الأرض الخارجية الأرض الخارجية احنا الآن في الأرض الخارجية ايش يعني يملك منافع يملك منافع عندك تملك منافعها الأرض الخارجية هي الأرض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر درهم أو درهمان حسب ما يراه الإمام وتكون بمنزلة الأجرة لهذه الأرض لكنها مؤبدة يعني أن صاحب الأرض الذي أخذها وهي خراجية تبقى بيده أبدا دائما وأبدا ولا تحتاج إلى ضرب مدة وإذا انتقلت إلى غيره انتقلت الإجارة إلى الثاني وتعلقت في ذمة الثاني وبلع الأول منه نعم
والضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه إجارة ومنافع المالية المستثناة في العقد مدة معينة
الإجارة الإجارة نعم
من الإجارة ومنافع المالية المستثناة في العقد مدة معلومة ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال
طيب العارية على وجه والوجه الثاني وهو المذهب أنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع وفرق بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفعة الذي يملك الانتفاع ليس له حق إلا أن ينتفع هو بنفسه فلا يعير غيره ولا يؤثر غيره ومالك النفس له أن ينقله إلى غيره بعارية أو غيره المذهب أن العارية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النفس طيب كذلك الإقطاع إقطاع الاستغلال إقطاع الاستغلال لا إقطاع التمليك هو أن الإمام يقطع هذا الرجل قطعة من الأرض يختص بها مثل أن يقول لك هذا المكان تبيع فيه السلع فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفع وعلى قول آخر يملك المنفع وعليه فيجوز أن يؤجره غيره وعلى القول الأول لا يجوز نعم منافع المبيع المستثنات مثل لو بعت عليك البيت واستثنيت سكناه لمدة سنة فهنا أنا أملك المنافع ولا أملك البيت
النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد ولا يملك منها ملك المستعير فإنه يملك الانتفاع على المنفعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم كذا قال الأصحاب ويمكن أن يقال لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجود الوفاء بدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة
وهذا هو الأقرب يعني يكون أنه مثلا أن العارية مؤقتة لازمة لا يدل على أنه يملك المنفعة إذ قد يقال أن اللازم هو تمليك الانتفاع مثال ذلك أعرت هذا الرجل أعرته هذه الفرش لمدة 7 أيام لأن سيأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش فقد أعرفك هذه الفرش لمدة 7 أيام هل نقول إنه مالك للمنفعة الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرصة لهذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم.
ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب وما في الجدار ونحوه، وان كان بعقد كل فهو ايجار. ومنها اقطاع الارفاق كمقاعد الاسواق ونحوها. ومنها الصيام في دار الحمد الفرد قبل عبادته، يملك الغانمون الانتفاع به بقدر الحاجه، وقياسه الاكل من الاكله والثمر المعلق ونحوه. ومنها أكل الضيف لطعام المضيف، فإنه إذا أكل مصلح لا يحصل به الملك بحال على المدحون عندنا. وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات، وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات، ويمجل على أحد قوليه، إما أن الضيف لم يكن ما قدم إليه
على أحد قوليه.
وينزل على أحد قوليه، إلا أن الضيف يملك ما قدم إليه، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل، وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك. ومنها أقل،
وهذا الثاني هو الأقرب، أن الكفارة إطعام وليس بتمليك، ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه 10، فإذا طعني فقد برئت ذمته ولا حاجة لتمليك. فإن أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا من قال الضيف أنا لا أريد الأكل، أعطني الضيافة وأروح أبيعه، فإنه يقول لا، أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة.
ومنها أخذ النساء وتربية سيارات أصحابه المولد، هل هو الملك أو السلاح؟ القائم هو الملك ثم ترددوا، هل هو ملك منفعة الدرع أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل من هو الحل للملك، ولهذا وقعوا الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. وقيل من المعقول عليه الزواج كالمشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين، وإليه لم يصرف شكل الدين فيكون من باب المشاركات دون المعارضات.
وهذا الأخير لا شك أنه الأقرب، بل هو المتعين، لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد. وإن كان الأصل أن الزوج معقود له، ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر. فالصواب ما نال إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك، بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين، فهو من باب المشاركة وليس من باب التملكات. نعم. يعني أقطعه الإمام شيئا يتفق به مثل مقاعد الأسواق. الآن عندنا مثلا مبيعة، إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا وفلان له هذا وفلان له هذا، كله معروف الآن، توزع المحلات كل واحد يتفق بالمكان الذي يعين له، فهذا ملك انتفاع. Thank you.
الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع او
بالشرع؟
هل يلحق بالواجب بالشرع؟
منها
الأكل من أوصية النظر وفيه وجهان شراء وفيه واجب ومنها فعل الصلاة الذي وجد الوقت منها. طيب، هل الواجب بالشرع بالنذر كالواجب بالشرع؟ نعم، في خلاف ما قال المؤلف. يتنزل عليه أو يترتب عليه مساعي، مثلا الأولى الأكل من أوصية النظر وفيه وجهان واختار أبو بكر الجواب، وهذا وصف، وذلك لأن الناظر يقول لله علي نذر أن أذبح أضحية، ومعلوم أن الأضحية